إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. هذه الآية الكريمة هي مرتبطة بالآية السابقة ارتباطا وثيقا، وهي قوله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذه الآية مرتبطة بقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أفضت إلى هذه الآية المناسبة التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. دلت هذه الآية على أن الأمة أوتيت علما ومنعت علما، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إن الأمة أعطيت بعض العلم ومنعت بعض العلم الآخر، وما منعته أكثر مما أوتيته. جاءت هذه الآية بالتذكير والدعوة إلى شكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة العلم الحاصل المؤتى، كبحا للنفس، لجماح النفس من الطغيان. لأنه من طبيعة النفس أنها حينما تعلم بأشياء لا يعلمها الغير يدفعها ذلك إلى الغرور. فجاءت هذه الآية الكريمة لتدعو إلى شكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة العلم أولا، وجاءت أيضا للتنبيه ولإيقاظ ضمير العالم إلى أن الذي منح هذا العلم قادر على إزالته، قادر على نسخه. الذي أعطاك العلم قادر على إزالة هذا العلم. لذلك صريح هذه الآية الكريمة يقول: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يعني أن الله عز وجل إذا أراد أن يذهب بهذا الوحي الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، إن شاء أن يزيل هذا الوحي وأن يذهب به وأن يأخذه فلا يبقى له وجود بين الناس. وأعظم علم أوتيت الأمة هو علم النبوة، علم الوحي، علم القرآن والسنة. هذا هو أعظم زاد وأعظم ذخيرة عند المسلمين وعند الناس أجمعين، عند أهل الأرض قاطبة. أعظم كنز وأضخمه وأعظم علم وأفضله على الإطلاق هو علم النبوة، علم الوحي الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن فهمنا يعني ذكر هذه الآية عقب الآية السابقة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. اقتضت مناسبة ذكر هذه الآية عقب كما قلنا قوله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلة، التي تشير إلى أن الأمة أوتيت علما ومنعت علما، فعليها أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة العلم، وعليها أن تكبح جماح نفسها من الطغيان، لأن الإنسان كما قلنا حينما يشعر أنه يعلم أشياء لا يعلمها غيره يدفعه ذلك إلى الإعزاز بالنفس، لأن هذه طبيعة النفس. فجاءت هذه الآية لتذكر الناس ولتذكر العلماء بأن الذي منح العلم وأعطاه قادر على سلبه وأخذه. فالآية فيها تهديد وفيها أيضا منة، لأن جاء الاستثناء، يعني المفروض في الحقيقة هو اللي عنده الأولاد اللي جمع الولد متاعه هو خصه يأخذ الولد ديالو يأخذ معاه، يعني لأن الأولاد الصغار الذين هم دن السابعة وقل من السادسة الذين لا يعقلون لا ينبغي الإنسان أن يأتي بهم للمسجد، وخاصة في أوقات العبادات التي يكون الناس في حاجة إلى حصول خشوع وإلى الاستماع، لا في وقت الصلاة ولا في وقت الدروس. على كل حال الواحد اللي جمع الولد دياله يعني يأخذ بجانبه ويتحكم فيه حتى ما يشوش، وإلا أنا لا أستطيع يعني أن أواصل في خلال يعني هذا الصداع وفي هذه الضوضاء. على كل حال فكما قلنا إن الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. يعني أن الله عز وجل إذا أراد أن يأخذ ويسحب ويزيل هذا العلم وهذا الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبقي في الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن بين أظهرنا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وهذا هو علم النبوة، لو شاء الله عز وجل أن يسلبه لفعل، ولكن رحمة منه سبحانه وتعالى وتفضلا منه أنه أبقاه في الناس. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، والآية فيها القسم، ولئن شئنا والله لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك فلا يبقى له وجود في الأرض. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، لا تجد وكيلا ينافح ويكافح ويدافع لإزالة وإرجاع هذا الوحي. وهذه في الحقيقة أيضا زيادة في المنة ودعوة إلى الزيادة في الشكر، لأن ألم أو الإخبار بنفي الطمع بأن ما سحب وسلم لا يعود أقوى وأشد من السلب نفسه. يعني إذا أخبر الإنسان أن ما عنده سيسلب منه، هذه أخف من أن يخبر بأن ما عنده سيسلب منه ولا يعود إليه أبدا، هذه أشد على النفس من السلب، يعني عدم العودة والرجوع بعد السلب أشد على النفس. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، يعني لا يتجد وكيلا يدافع لإرجاع ما سلب ولإرجاع ما ذهب. ثم لا تجد لك به، أي بهذا القرآن الذي أخذ منك، لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. فهذا هو الاستثناء المنقطع الذي يكون بمعنى لكن رحمة من ربك. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن أبقى هذا الوحي وأبقى هذا الميراث، ميراث النبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أبقاه في الناس رحمة منه. فرحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، فلذلك أبقى هذا الوحي بين أيدي الناس رحمة منه. وفضل إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ففضل الله عز وجل كبير على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أبقى هذا الوحي، وفضله كبير على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحرم هذا الفضل، فأبقى له هذا الفضل وأبقى له هذا الوحي، والناس يقرؤون هذا القرآن ويتأملونه ويعملون به قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. فإذا سأل سائل هل يأتي يوم يرفع هذا القرآن ويذهب الله بهذا القرآن؟ نعم، هناك سيأتي يوم وستأتي ليلة يذهب الله عز وجل هذا الوحي، ويذهب الله عز وجل ويرفع هذا القرآن من الصحف ومن المصاحف ومن الصدور. سيأتي يوم يحصل فيه ذلك. في الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس الإسلام معنى يدرس، أي يعني يهلك ويذهب أثره ويبلى إلى أن يهلك وأن يزول بالمرة، هذا المعنى. يدرس الإسلام يعني المراد به أحكامه كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب يعني ما يزين به الثوب، والثوب حينما تكون عليه زينة بمرور الأيام وبمرور الليالي والشهور يبلى هذا الثوب ويزول ما عليه من أثر الزواق، من أثر الزينة. فكذلك سيحصل للإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فلا يبقى أو فلا يدري الناس صلاة ولا صياما ولا نسكا ولا صدقة، هكذا في الحديث، فلا يدرى صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسرى، هذا هو موضع الشاهد، وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه في الأرض آية. وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها، فنحن نقولها. الحديث صحيح رواه حذيفة بن اليمان، وحدث به صلة ابن زفر، فقال صلة لحذيفة: وما تغنيهم لا إله إلا الله، يعني شو تدفعهم لا إله إلا الله، وما تغني عنهم لا إله إلا الله، يقولون لا إله لأن الآباء ذلهم كي يقولوا لا إله إلا الله. فأعرض عنه حذيفة فلم يجبه في المرة الأولى، وعاد عليه فلم يجبه في المرة الثانية، وأعاد عليه في المرة الثالثة، ثم قال له مغضبا: تقيهم من النار، تقيهم من النار، تقيهم من النار. إذن هذا الحديث يدل على أن القرآن سيرفع في آخر الزمان، ولا يسرى به ولا يسرى على كتاب الله في ليلة، أي يطاف عليه، يسرى عليه يعني يطاف عليه فيؤخذ من المصاحف، فتجد المصاحف لا ولا فيها أي واحدة، وكذلك من الصدور. لكن هل يزال القرآن من الصدور عن الإنسان واحد يحفظ القرآن ثم يزال من الصدور؟ في الحقيقة هناك أدلة أخرى تبين على أن القرآن لا يزال من الصدور، وأن العلم لا يزال من الصدور. إذن معنى هذا أن القرآن حينما يرفع من المصاحف لا يبقى في الناس من يقرأه ويحفظه، لا يبقى في الصدور، لم يعد الناس يتذاكرون القرآن ولم يعد الناس يحفظون القرآن، يبقى مجرد في الرفوف، موضوع في الرفوف في الكتب وفي المصاحف، والناس لا يعنون به ولا يعملون به ولا يحفظونه. يدل على هذا حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح أن صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء. إذن معنى هذا أن الناس العلماء سيموتون وحملة القرآن لم يعد لهم وجود، فلذلك يرفع هذا القرآن حينما لم يعد من يحفظه ولم يعد هناك من يعمل به، فيرفع القرآن من الأرض. ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية. متى يحصل هذا؟ يحصل في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة. لا ينبغي أن نفهم من هذا الحديث أو أن نصاب باليأس والإحباط والقنوط، وأن الأيام الآتية يعني حاملة بالمصائب وضعف الإسلام. لا، إن هذا سيحصل عند قرب قيام الساعة، لأنه كان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه حدث مسلمة بن مخلد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. عبد الله بن عمرو حدث مسلمة بن مخلد بهذا الحديث، فدخل عقبة بن عامر الصحابي الجليل فقال مسلمة: انظر واسمع ما يقول عبد الله، يقول إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فقال عقبة بن عامر: هو أعلم، يعني عبد الله بن عمرو هو أعلم وأعلم مني يعني، لكني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على هذا الأمر، لا يضرهم من خالفهم وهم منصورون على من عاداهم حتى يأتيهم أو تأتيهم الساعة وهم على ذلك. يقول أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة أو طائفة من أمتي يقاتلون على هذا الأمر، لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم وهم ظاهرون عليهم منتصرون عليهم حتى تقوم الساعة. إذن هذا يظهر أنه يخالف الحديث الآخر، هؤلاء ستبقى هذه الطائفة المنصورة ستبقى إلى قيام الساعة. فأجاب عبد الله بن عمرو بين الحديثين قال: نعم أجل هذا صحيح، ولكن إذا أراد الله قيام الساعة يرسل ريحا من جهة اليمن أطيب من المسك وألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا وقبضت روحه، ثم تقوم الساعة على شرار الناس. إذن معنى هذا أن كلا الأمرين حاصل، أن الطائفة المنصورة ستظل بإذن الله إلى قيام الساعة، لكن لا تقوم الساعة كما في الحديث الصحيح: وفي الأرض من يقول الله الله، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. إذن لا ينبغي أن نصاب بالإحباط حينما نسمع أن القرآن سيرفع في آخر الزمان، بعد ليس في هذا الوقت بالتأكيد ولا بعد هذا الوقت بالتأكيد، إن الأيام المقبلة هي أيام الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. وهذا لم يحصل منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ما ظهر الإسلام في الأرض كلها. الأيام المقبلة والزمان الآتي هو زمان الإسلام، وأن الإسلام سينتشر في شرق الأرض وغربها، ولن يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. إذن لابد أن ينتشر الإسلام في الأرض كلها، وأن لا يكون هناك دين إلا الإسلام، ويتغلب على الأديان كلها. ثم بعد ذلك إذا أراد الله أن تقوم الساعة وتنتهي الحياة على هذه الأرض، فإن الله عز وجل يقبض أرواح المؤمنين ومن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيبقى حينئذ الأشرار كما في الحديث الآخر اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول في الأول، يذهب الصالحون الأول في الأول، فيبقى أو تبقى غثالة كغثالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم. يعني تقبض، يذهب الصالحون الأول في الأول، حتى ما يبقى في الأرض إلا حثالة كحثالة التمر والشعير، يعني يبقى الأراضي الأرض حثالة، هو الأرض والرديء، يعني ضد الجيد، هناك الجيد وهناك الرديء. الرديء يعني اللي توحد ما كيبغيه، توحد ما كيحبه، لا من الشعير ولا من التمر، يعني التمر الرديء السيء، يعني لا يسمن ولا يغني ولا يصلح للأكل ولا يصلح حتى لعلف البهائم. وكذلك أيضا حثالة الشعير حينما يغربل ما يخرج منه ويرمى، هذا هو يبقى، يعني يبقى شرار الناس، يبقى حثالة كحثالتي، ويبقى كما في الحديث الآخر يعني لا تقوم الساعة، يعني حتى يكون الناس، يبقى شرار الناس، يعني عقولهم أحلامهم كأحلام السباع، ويعني عقولهم كالطيور، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فعلى العموم أن الله عز وجل ذكرنا في هذه الآية بنعمة هذا العلم، نعمة القرآن، ويجب علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأنه خاصة جاء التذكير بالتهديد بسلب هذه النعمة، نعمة العلم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. فمن رحمة الله عز وجل أن أبقى هذا الوحي وأبقى هذا الميراث، ميراث النبوة بين الناس، لأن هذا فضل منه سبحانه وتعالى ورحمة منه، ولو شاء لأذهب هذا الوحي. تصوروا وليتصور كل مسلم، هل يستطيع الإنسان أن يعيش بدون قرآن؟ كيف تكون حياة الإنسان بدون قرآن ولا آية واحدة؟ لا يستطيع المسلم أن يعيش بدون القرآن، لا يستطيع المسلم أن يعيش بدون القرآن، لأن القرآن به حياة القلوب. فإذا ذهب القرآن فما بقي للإنسان شيء. ولذلك مؤامرات الأعداء قائمة على إبعاد الناس عن هذا القرآن، لأنهم علموا أن مصدر حياة الأمة ومصدر قوتها ومصدر توجيهها هو هذا القرآن، هو كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل يهددنا في هذه الآية بأنه إذا شاء سبحانه وتعالى أن يذهب هذا الوحي وأن يسلبه من الناس فلم يبقى بينهم، وهذا كما قلنا سيحصل في آخر الزمان حينما يريد الله أن تقوم الساعة ولا تقوم إلا على شرار الخلق. فوجود إذن هذا القرآن، وجود المؤمنين به، ووجود العاملين به، هو أمان لأهل الأرض من الهلاك، أمان لأهل الأرض من الفناء. وجود المسلمين بين الناس ووجود هذا القرآن العظيم هو أمان للناس من الهلاك ومن الضياع. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، لا تجد من يسترجعه، لا تجد من يدافع لإرجاعه، من ينافع ويكافح ويكون محاميا ومدافعا للوكيل، يعني الذي يدافع، لا أحد يستطيع. إذا ذهب فلن يعود إلا رحمة من ربك. فمن رحمة الله عز وجل كما قلنا أن أبقى لنا هذا القرآن رغم بعدنا عنه ورغم مخالفتنا له ورغم يعني عدم العمل به، ومع ذلك فالله عز وجل برحمته وبفضله أبقى لنا هذا الكتاب أمانا لنا سبحانه وتعالى. إن فضله كان عليك كبيرا، خطام وجه صلى الله عليه وسلم والأمة بالتبع له، إن فضله فضل الله كان كبيرا على محمد صلى الله عليه وسلم، حيث اختاره من بين سائر الناس واصطفاه وأرزل عليه الكتاب الخالد والمعجزة الباقية الدائمة، وجعله خاتم الرسالات، وأعطاه الحوض، وأعطاه الشفاعة العظمى. ففضله كبير على محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل الله عز وجل عظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل محمد صلى الله عليه وسلم عظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا السبب في هذا الخير العظيم الذي وصل إلينا ونحن نحيا به ونتمتع به وندين الله عز وجل به. إن فضله كان عليك كبيرا. ثم قال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا أيضا له ارتباط بقوله تعالى: إن فضله كان عليك كبيرا. ومن فضل الله عز وجل أن جعل هذه المعجزة الخالدة لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه المعجزة الخالدة القرآن المعجز المتحدى به الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين تحدى به الناس جميعا. وهذه هو البرهان على أن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى. لعلنا نعود إن شاء الله في حصة لاحقة لنقف عند هذه الآية، لأن الوقت لا يسمح بالتوسع في مسألة إعجاز القرآن وتحدي القرآن للعرب به وللناس أجمعين، فنرجع ذلك إلى حصة لاحقة. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، كما نسأله جل وعلا أن يبارك للعريسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما بخير وأن يجعل منهما ذرية صالحة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.